درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ما تيسر من مسائل الصيام. مسألة: قال الجصاص في شرط الإمساك، وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار، مع ذلك الإمساك عن الحقنة والصعود والاستسقاء عمدا إذا ملأ الفم، ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والصعود قضاء، وهو قول شاذ والجمهور على خلافه. سمعتم هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ أن الصائم ابتعد عن ماذا؟ عن استخدام الحقنة والصعوط والاستسقاء عمدا. قلت: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن من نوى الصيام في الليل، وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه، ولا تقيأ عمدا ولا احتقن ولا أصعب، فقد تم صومه. وقال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا فيما إذا أصعب بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك وإن لم يصل إلى حلقه. وذكر هنا من نقولات الإمام النووي رحمه الله تعالى. قلت: اشتملت مسألتنا هذا على ثلاث أمور. الأولى: الإمساك عن الحقنة، والمراد بالحقنة عند المتقدمين أن يعطى المريض الدواء من أسفله، أي من دبره، فجمهور العلماء يرون أنها تفطر، وضابط الإفطار بها عندهم أن تغيب الحقنة، وبعضهم قيدها أن تكون مائعة، وتسمى هذه الحقنة في عصرنا بالتحاميل. أما الحقنة في عصرنا فيطلق على استخدام الإبر في جسم الإنسان، وهي على قسمين: مغذية وغير مغذية. والجمهور على أن المغذية تفطر، وهو الصحيح، وغير المغذية لا تفطر على الصحيح. هذا ما تعلق بالكلام على الحقنة. الثاني: السعوط بفتح السين، وهو دواء يجعل في الأنف، فجمهور أهل العلم على أن السعوط إذا وصل إلى الدماغ أو إلى الجوف أنه يفطر. الثالث: التقيؤ عمدا، الاستسقاء عمدا. سيأتي الكلام على هذه المسألة في التي بعدها. سمعتم هذه المسألة؟ سمعتموها؟ إذن سمعتم ما يتعلق باستعمال الإبر من قبل الصائم، وأن هذا على قسمين اثنين، وهكذا أيضا ما يستخدم عن طريق الأنف، فهنالك مما يستخدم عن طريق الأنف أشياء تشم، ومن هذه الأشياء البخور. البخور، البخور اختلف هل هو من مفطرات الصائم أم لا، والمسألة فيها تفصيل. إن تعمد الشخص استنشاقه، يعني استنشق البخور، فهذا الاستنشاق يجعل البخور يدخل إلى جوفه، ويدخل بكمية حسب الاستنشاق له، وهذا يفطر، هذا يفطر لأنه قد تعمد إدخاله وصار له حجم إلى آخره. أما إذا شمه دون استنشاق له فلا يؤثر على صومه، فصومه صحيح، صومه صحيح. كذلك أيضا لو جاء الطبيب وأدخل ما يسمى بالمنظار، إلى معدة الصائم إما عن طريق الفم وإما عن طريق الأنف، أدخل المنظار إلى معدة الصائم لأمر ولآخر. هذه المسألة أيضا إما اختلف هل يكون هذا من المفطرات أم لا، فمن العلماء من فصل وقال إن كان في المنظار شيء يعني كالمائع فهذا يفطر، وإن كان ليس فيه شيء فلا يفطر. ومنهم من جعله مفطرا لأنه قد دخل شيء إلى جوفه، وعلى كل الظاهر أنه لا يفطر إن كان ليس فيه شيء يعني مما يكون معه، إذا كان ما معه شيء من دهن وما أشبه ذلك من المائعات الأقرب أنه لا يفطر، وأن هذا لا يدخل إلا للتطبيب، لا يدخل إلا من باب التطبب. أما لو أدخل تعمدا بدون تطبب فيكون من المفطرات، لأن إدخاله ليس لحاجة ولا لضرورة، بحيث يكون من أدخله معذورا في ذلك. مسألة، قال الجصاص رحمه الله وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الاستقاء عمدا إذا ملأ الفم. هذه المسألة في الاستقاء، والاستقاء هو إدخال الشخص أصبعه إلى حلقه ليخرج القي من معدته، أو يستعمل ما يكون فيه إخراج القي، يستعمل ما يسبب إخراج القي. قلت قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على إبطال صوم من استقى عمدا، وقاله في الإشراف، ونقله عنه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. هنا نقولات عن ابن حزم رحمه الله وعن ابن هبيرة وغيرهم. قلت جماهير الفقهاء أن الاستسقاء عمدا يفطر، واختلفوا في الكمية التي يحصل بها الإفطار. فجمهور الفقهاء في الجملة أن ملء الفم يفطر، وغيرهم يرون أن القليل والكثير يفطر، وما عليه الجمهور هو الأحوط في أمر العبادة. عندنا استسقاء وعندنا تقيؤ. الحديث من قاء فلا شيء عليه، أي من ذرعه القي فلا شيء عليه، جاء بلفظ من قاء فلا شيء عليه عند أبي داود وغيره، ومن حديث أبي هريرة بلفظ من قاء فلا شيء عليه، ومن استقى فليقضي، من استقى فليقضي. ففهم من هذا أن صومه باطل، وكما سمعتم أن هنالك فرقا بين من يأتيه القي بدون رضاه، بدون رضاه يخرج القي فهذا لا شيء عليه، صيامه لا يزال على حاله أنه صيام صحيح. لكن هنالك من يتقيأ، أي يعمل سبب ليحصل التقيؤ، فهذا الذي يتعمد التقيؤ فحصل التقيؤ فإن صومه يبطل، ويمسك بقية النهار ويقضي يوما مكانه، يعني ولو بطل صومه لا يذهب يفطر ويأكل، بل المطلوب والأدب أنه يبقى صائما. إذن فالمطلوب أن الشخص يبتعد في أيام صيامه عن استدعاء التقيؤ، عن استدعاء القي، يجتنب كل ما يهيج عليه أنه يتقيأ. فإن ذرعه القي وخرج منه ما خرج كثير أو قليل بدون تعمده فلا شيء عليه. وسمعتم المسألة هذه أنها قول جماهير الفقهاء أنه يفطر، عملا بحديث أبي هريرة من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى فليقضي يوما مكانه، فهذا أصل هذه المسألة. وهنالك مسألة فرعية، وهي إذا حصل أن القي وصل إلى فم الشخص، إلى فم الشخص، فرده إلى جوفه، فرده إلى جوفه. هذه المسألة إذا ذرعه القي إلى فمه، فإن رجع القي إلى جوفه بدون تعمده فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد ذلك. وإن تعمد رد هذا القي إلى جوفه فالراجح أنه يقضي يوما مكانه، أنه يكون قد أبطل صومه. وبعض العلماء يفصل بتفصيل أدق ويقول إن كان هذا القي الذي درعه إلى فمه إن كان ملء الفم ورده إلى جوفه فيفطر، وإن كان قليلا فلا يفطر، وإن كان قليلا فلا يفطر. فمن هذه المسألة نستفيد أن الشخص إذا ذرعه القي رمى به ولا يرده إلى جوفه، إذا ذرعه القي رمى به وأخرجه ولا يرده إلى جوفه. مسألة قال الزحيلي ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقا، وقال الشربيني أما الفصد فلا خلاف فيه أنه لا يفطر. الفصد هو قطع عرق تحت اللسان، قطع عرق من قبل من له خبرة من قبل حجام يأخذ يعني يقطع عرق ويستخرج يعني الدم باعتبار أن هذا الدم يضر بالشخص. وهذا الفصد كما سمعتم الكلام عليه إذا كان للصائم، إذا كان يعني في الصائم، أما في غير الصيام فلا كلام في هذه المسألة لأن من الأمور المباحة. هنا النقولات عن ابن هبيرة فقط، قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة الأربعة، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يبطل الصوم بالفصد. قلت اتفق الأئمة والسلف وجماهير الفقهاء أن الفصد لا يفطر الصائم، إن احتاج الصائم إلى الفصد جاز له ذلك وهو صائم وصيامه باق على ما هو عليه لا يطرأ عليه البطلان. هذه مسألة الفصد. مسألة قال الجصاص وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم، فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره. هذه المسألة في من احتجمه هو صائم، قال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره. قلت قال ابن المنذر في الإشراف واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار رمضان في نهار الصوم، فكان أحمد وإسحاق يقولان عليه القضاء، وكان مالك والثوري والشافعي وأبو ثور يقولون لا شيء عليه، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل هو من ذكرنا أن الصوم يلزمه ولا احتجم فقد تم صومه. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم إلا أحمد، فإنه قال يفطر بها الحاجم والمحجوم. والنقولات إن مثل هذا ما عليه الجمهور هنا عن ابن قدامة وعن النووي وكذلك عن الحافظ بن حجر والقسطلاني والزرقاني رحمهم الله تعالى. قلت جمهور السلف وكثير من أئمة الخلف يرون أن الحجامة لا تفطر، وهو الراجح مع أن الأفضل تركها حال الصيام. سمعتم خلاصة هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم إذا احتجم، وهكذا الحاجم لا تفطره، لكن الأفضل أنه يفعل ذلك في ليالي رمضان ويترك تترك الحجامة في نهار رمضان لمن كان صائما. أما الدليل على جوازها فقد جاء من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وقيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال خشية أن يفطر، يعني خشية أن يضعف حتى يؤدي ضعفه إلى أن يفطر، يعني مفهوم أنها لم تكن محرمة. هنالك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث للعلماء فيه أقوال، منهم حكم عليه بالضعف، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال بغير ذلك. وعلى كل هذا الحديث ليس بحجة، وذلك لأنه منسوخ وليس بناهض في مقاومة الأحاديث الصحيحة في جواز الحجامة للصائم، وأن الأفضل تركها، والله أعلم. هذا أمر. أمر آخر نبه عليه، أسمع هنا عندنا بمعبر هناك بعض الأشخاص يحجمون، هناك بعض الأشخاص يحجمون، فبعضهم يأتي إلينا ويقول عمل لي 18 محجما أو 20 أو إلى آخره. فهذا التصرف وهذا الإكثار من المحاجم يعني أمر يدل على يعني عدم التحري في العمل وعدم الرفق، وأن هنالك تكثير المحاجم ليكثر المال الذي يؤخذ من المحجوم عليه، من المحجوم عليه، فيعمل له كذا في الرأس وكذا في الكتفين وكذا في وسط الظهر وكذا في أسفل الظهر وكذا في الركبة وكذا وكذا إلى آخره. فمثل هؤلاء يعني قد يتسببون في إفطار الصائم بسبب إضعافه، إما قد يؤدي إلى مرضه وما أشبه ذلك. فهؤلاء يعني لا يحتجم عندهم، وإن كان الشخص يريد أن يحتجم في نظره للحاجة أو الضرورة في نهار رمضان. مسألة، قال الجصاص، واختلف أيضا في بلع الحصاة، فقال أصحابنا ومالك والشافعي تفطره. إيش هذه المسألة؟ من تعمد بلع الحصاة، من تعمد بلع الحصاة. قال وقال أيضا في المصدر نفسه، ولا خلاف أنه لا يجوز بلع الحصاة، مع اختلافهم في إيجاب الإفطار واتفاقهم على أن النهي عن بلع الحصاة صدر عن الآية، فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها، فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات، يعني من ابتلعها فهو كمن يأكل، فهو كمن يأكل ويبتلع الطعام الذي يأكله، يعني من هذا الباب حكموا بهذا. قال ابن المنذر في الإشراف، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي في الحصى يبتلع الصائم عليه القضاء، أي أن صومه يبطل. وقال ابن حزم، واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل، وهم من ذكرنا أن الصوم يلزمه، ولا دخل حلقه شيء غير ريقه فقد تم صومه. ونقلتنا عن النووي رحمه الله تعالى، قلت ما عليه عامة الفقهاء في هذه المسألة أن ابتلاع أي شيء مما لا يؤكل عادة يفطر إذا تعمد ذلك، يعني الشخص إذا تعمد ابتلاع أي شيء، حصى، خشبة، عود، المهم يعني ابتلع على وجه، لو ابتلع دينار درهم، المهم يبتلع شيئا متعمدا وهو صائم، فهذا عند الفقهاء كما سمعتم أن هذا يجعله يبطل صومه، وأن عليه أن يقضي يوما مكانه، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، يعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل. إذن ذكر بلع الحصاء يقاس عليه ما عدا ذلك ممن ليس من المأكول، لا من الطعام، ممن ليس مأكولا لكنه أدخله تعمدا وليس ذلك لضرورة ولا لحاجة معتبرة. كذلك تكلم العلماء على من يستنشق البخاخ، من يستنشق البخاخ وهو صائم فمن العلماء من قال إنه يفطر، منهم من قال إنه لا يفطر لأنه ليس طعاما ولا في معنى الطعام ولا شرابا ولا في معنى الشراب، والغرض منه يعني أمر طبي، يعني هذا البخاخ إن عمل لأمر طبي كالذي يكون عنده يعني انكتان في النفس وما أشبه ذلك فجائز، لكن لو عمله بدون يعني تطبب بدون حاجة إلى ذلك فهذا يخشى عليه أن يكون قد أفطر، وذلك أنه أدخل شيئا له حجم إلى جوفه وليس له حاجة لا ضرورة ولا حاجة معتبرة. مسألة، قال الجصاص واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا، فقال أصحابنا ومالك والشافعي لا قضاء عليه. إيش هذه المسألة؟ إيش هذه المسألة؟ من ربع يده؟ من ربع يده؟ هات، يعني من بقي في أسنانه بقايا من الأكل ثم سقط هذا البقية من الأكل، سقط وابتلعه الشخص، وابتلعه الشخص. قلت قال ابن المنذر رحمه الله واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا ما يقدر على إخراجه وطرحه، فكان النعمان يعني أبا حنيفة يقول في الصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمدا لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم إما عليه القضاء وإما القضاء والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه فيما يجبر على الصائم في الأكل عامدا، ونقله عنه النووي في المجموع رحمه الله تعالى. وقال ابن قدامة وإن ازدرده أي ابتلعه عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. قلت اتضح بهذه المسألة أن الذي عليه أكثر الفقهاء أن ما تعمد الصائم ابتلاعه من بقايا الأكل مما بين الأسنان أنه يفطر، وهذا إذا كان كثيرا يتميز، يعني مثلا في بين أسنانه بقايا لحم، بقايا من اللحم فذهب وأخذ هذه البقايا وابتلعها، أخذ هذه البقايا وابتلعها فهذا يفطر، هذا يفطر. لكن لو بقي أكل شيء من الأكل قليل يعني ليس له حجم كبير ولا يشعر به، لا يشعر به الشخص، البقية هذه من الأكل نزلت إلى الفم ودخلت في الجوف دون تعمد صاحبها، وحتى لو كان من بقايا اللحم فهنا لا يفطر، لا يفطر ولا يفطر هذا، وذلك لعدم تعمد ذلك، لعدم تعمد ابتلاع ذلك. ومن هنا يعني ينبغي للشخص أنه في أيام صومه يبتعد عن ابتلاع النخامة، يبتعد من باب الكراهة، واستأتي هذه المسألة إن شاء الله لكن بمناسبة هذا. مسألة، قال الجصاص واختلفوا في الجنب، فقال عامة فقهاء الأمصار لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة. من يأتينا بهذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ من رفع يده قم. إذا أصبح الرجل جنبا طلع الفجر والشخص جنبا ما اغتسل وهو سيصوم، وقال الزحيلي قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، قال ابن العربي وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. النقولة هنا عن الترمذي وابن المنذر والخطابي والبغوي والكساني وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وابن دقيق العيد والحافظ بن حجر والشوكاني رحمهم الله تعالى، منهم من ينقل الإجماع على أن من أصبح جنبا أن صومه صحيح لا يفطر، يغتسل ويصلي، يغتسل ويصلي. منهم من نقل هذا عن جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، قلت حقيقة مسألة صيام من أصبح جنبا أن الذي عليه جماهير السلف وعامة الخلف القول بصحة صيام من أصبح جنبا من جماع، وقولنا من جماع يفيد أنه من باب أولى أنه لو أصبح جنبا من احتلام، والذين قرروا أن الخلاف الذي كان في عصر السلف قد هجر واستقر الإجماع على صحة الصوم المذكور كلامهم معتبر، ولا يختلف الفقهاء في أن الأفضل له الاغتسال قبل طلوع الفجر، يعني الشخص أصيب بجنابة عن طريق جماع أو عن طريق احتلام، يعني الأفضل أنه يقوم يغتسل قبل طلوع الفجر، لكن لو أنه كسل أو غلبته عينه نام غلبه النوم فكما سمعتم هذا هو الحكم. الأفضل أن الشخص إذا أصيب بالجنابة عن طريق احتلام أو عن طريق جماع يبادر إلى الاغتسال ولا ينام إلا على طهارة، هذا أفضل، هذا أفضل والحمد لله. مسألة، قال القرطبي رحمه الله: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وصومه تام وهو الصحيح. وبه قال الجمهور، وقال الزحيلي: كما لا يفطر عند الجمهور بالأكل ونحو ناسيا. قلت: قال ابن حزم في الصائم يفطر ناسيا فسماه رسول الله صائما وأمره بإتمام صومه ذلك، فصح أنه صحيح الصوم. وبه يقول جمهور السلف. والنقولات هنا في هذه المسألة عن ابن العربي رحمه الله قال: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث وهو فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن ابن هبيرة وعن الحافظ بن حجر والشوكاني رحمهم الله تعالى. قلت: تجلية هذه المسألة بالآتي، تجلية هذه المسألة بالآتي: إجماع العلماء على أن من أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه. الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أكل أو شرب ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. ثلاثة: من أكل أو شرب ناسيا فليواصل صومه فإنه لا يفسد عند جمهور العلماء وهو المعول عليه.
الرابع عشر من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.